إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. جماعة المسلمين، اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل خلق الخلق وابتلاهم، فقال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بالابتلاء يظهر الصادق من الكاذب، والسعيد من الشقي. قال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. واقتضت حكمة الباري عز وجل أن دار السلام وهي الجنة لا تنال إلا بعد الابتلاء والامتحان والصبر والجهاد وأنواع الطاعات. قال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وإنما يبتلى العبد على قدر دينه وإيمانه. فعن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، حتى يبتلى الرجل على قدر دينه. فإن كان صلب الدين اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب ذلك. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. والابتلاء قد يقع في أمور الدين وفي أمور الدنيا وفي الشهوات وفي الشبهات. والسلامة يوم القيامة لا تتحقق إلا بالسلامة من آثار هذا الابتلاء. قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي سلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. ولا تتم للقلب سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. فهذه الخمسة حجب عن الوصول إلى الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تحصر. ولذلك اشتدت حاجة العبد، بل ضرورته، إلى أن يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم في كل صلاة يصليها. فليس شيء أحوج منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منها. عباد الله، وإن من أعظم الابتلاءات والفتن والمحن التي يواجهها المسلم الابتلاء في الدين. فإن الدين هو روح العبد وسعادته، فإذا فقده فقد الخير كله. ولأجل ذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يحفظ له دينه وأن يثبته عليه إلى أن يلقاه. فكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وأثر الفتن على الدين عظيم جدا، إذ قد يخرج الرجل من دينه بسببها وهو يظن أنه يحسن عملا. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع فيها أقوام خلاقهم أي دينهم بعرض من الدنيا. قال الحسن البصري رحمه الله، وهو من أئمة التابعين ممن عاصر الفتن وأصحابها، يقول: والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول، أجساما ولا أحلام، فراش نار وذبان طمع، يغدو بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. فإذا وقعت الفتنة، خصوصا فتن الدين، فلا تنفع العقول ويضيع الدين، ويصبح الحليم حيرانا. عن حذيفة رضي الله عنه قال: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: الكذب والقتل. قالوا: أكثر مما نقتل الآن، أي من الكفار. قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قالوا: سبحان الله، ومعنا عقولنا؟ قال: لا، إنه لتنزع عقول أهل ذاكم الزمان، حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. ولا تزال الفتن في ازدياد وظهور، حتى تسوق الناس إلى أعظم الفتن التي عرفتها البشرية، إنها فتنة الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: ما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا تتضعضع لفتنة الدجال. جماعة المسلمين، إذا علمنا خطورة الفتن على المسلم، فكيف يتجنبها المسلم؟ لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلاج بعد أن بين الفتن وجلاها. فمن المنجيات من الفتن المهلكات التعوذ بالله منها بصدق، والالتجاء إليه ليعصمك من الوقوع فيها. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال الصحابة: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن المنجيات من الفتن المهلكات اجتنابها وعدم المشاركة فيها. قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها. ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار. ومن المنجيات من الفتن المهلكات التمسك بالسنة وترك البدع المحدثات ولزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي أمر المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، ووقانا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه بنا رحمن رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، من جملة الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجها وابتلاء الأمة بها وحذر منها، فتنة الخوارج. وتكمن فتنتهم في أنهم أهل عبادة وصلاح، كلامهم معسول بالكتاب والسنة، شعارهم الدين، سماتهم العبادة، فيغتر بهم من لا علم له بهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيهم: الخوارج كلاب النار، شر الخلق والخليقة. قال صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، أي أفواههم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. ومن سوء فتنتهم أنها تحصد الشباب، حدثاء الأسنان، صغار الأعمار، فيغرونهم حتى يتأثروا بشبهاتهم، فيرون أنهم على الحق وغيرهم كافر على الباطل. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأن منهم الشباب الصغار الذين لا حكمة لديهم ولا حسن تدبير، بل تدفعهم العواطف وتحركهم الحماسة. فروى البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، أي صغار السن، سفهاء الأحلام، أي لا عقول لهم يفكرون بها ولا حسن تدبير، يقولون من خير قول البرية، أي من الكتاب والسنة، يمرقون من الإسلام، أي يخرجون منه كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. فكم من والدين فجعا بخبر انضمام ولدهما لطوائف الخوارج، وكم منهم من فجع بسفر ولده وفلذة كبده إلى بلاد الفتن وأماكن الصراع بحجة إقامة دولة الخلافة المزعومة ورفع راية الإسلام، شعارات حق أريد بها باطل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ابتلي بالخوارج فرفعوا راية لا حكم إلا لله، فاستمالوا به قلوب الأغمار وعقول الجهال، حتى كونوا جيشا قوامه قريبا من 6,000 جندي. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. يا معاشر الشباب، إلزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وهديه إن كنتم تريدون الجنة، فالسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. يا معاشر الشباب، لا تغتروا بشعارات الخوارج وأصحاب الرايات السود في زماننا، فإنهم كلاب النار وشر الخلق. توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل فقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الخوارج أهل غلو في الطاعة، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أكثر صلاة من الصحابة وأكثر قراءة للقرآن منهم، ومع ذلك توعدهم بالنار فقال: الخوارج كلاب النار. وها هو ابن عباس رضي الله عنهما ذهب يناظر الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرجوا على خير أهل الأرض في زمانه، على أمير المؤمنين، يصفهم فيقول: دخلت عليهم وهم قائلون، أي نائمون القيلولة، فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر، أي من طول القيام في الليل، قد أثر السجود في جباههم كأن أيديهم ثفن الإبل، أي غليظة كركب الإبل من طول بروكها. فتأملوا إلى هذا الوصف، طول عبادة، ولكنهم قاتلهم علي بن أبي طالب في يوم النهروان حتى أبادهم، فلم تنفعهم عبادتهم. وها هو الإمام أبو بكر محمد بن الحسن الآجري رحمه الله يحذرنا من الاغترار بالخوارج، وهو المتوفى في عام 360 للهجرة، يقول: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله ولرسوله، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وحذرنا الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. والخوارج هم الشرات الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. انتهى كلامه يرحمه الله. فاحذروهم يا رعاكم الله يا شباب الإسلام. هل الإسلام الصحيح يحث على مبايعة مجهول لا يعرف إلا بكنيته، مختبئ في الكهوف والجبال؟ هل من الإسلام الصحيح قتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد كان أهل النفاق يعيشون بين ظهراني المسلمين فما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يضمرون العداوة للإسلام؟ ولما قال عمر: ألا أقطع رأسه يا رسول الله؟ قال: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هل من الإسلام الصحيح أن يخرج المجاهد وهو يحمل رؤوس من قتلهم بيده؟ بل الإسلام دين خلق حتى في تعامله مع العدو في الحرب. هل من الإسلام الصحيح الخروج إلى الجهاد دون إذن والديك وإذن ولي أمرك؟ هل من الإسلام الصحيح تكفير بلاد المسلمين واعتبارها دار كفر يجب تطهيرها من أهلها؟ الجواب: كلا، بل هي شبهات تلقى في قلوبهم فاحذروها. قال ابن عمر رضي الله عنهما في الخوارج، يقول: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. يا شباب الإسلام، اقرأوا صفات الخوارج التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لتعرفوهم وتحذروهم. ومن صفاتهم الجلية قول نبينا صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أسألكم بالله، هل ترون أصحاب الرايات السود في زماننا قد وجهوا أسلحتهم وجهادهم لأهل الكفر وهم أقرب الناس إليهم؟ الجواب: لا، بل وجهوها لأهل الإسلام يقتلونهم ويسفكون دماءهم ويسلبون أموالهم وينتهكون أعراضهم. أخيرا أيها الآباء،
اعلموا أن خير ما تقدمونه لأبنائكم هو تربيتهم تربية حسنة ووقايتهم مما يضرهم، وهذا أمر الله إليكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه: أي علموهم وأدبوهم، واعلموا أن هناك من يتربص بشبابنا ليغروهم بالخروج على طاعة الحكام والسفر إلى مواقع الصراع والفتن بحثا عن الشهادة، فننصح الآباء أن يوجهوا أبناءهم ويبينوا لهم أن هذا الفهم خاطئ. اغرسوا في أبنائكم عقيدة السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن ذلك من عقيدة أهل الإسلام. اغرسوا في أبنائكم حب الوطن، لأنه وطن إسلامي يعيشون فيه، ينعمون فيه بالأمن والسكينة، يعبدون الله فيه، يعمرون الأرض كما أمرهم الله. واعلموا أن أفضل وسيلة لتحقيق الأمن الفكري في أبنائنا هو ربطهم بالله وبالعقيدة الصحيحة وبالعلماء الربانيين من أهل السنة والجماعة، لا بالدعاة والأصاغر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه وشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول هذا القول وأقم الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. جماعة المسلمين، اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل خلق الخلق وابتلاهم، فقال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بالابتلاء يظهر الصادق من الكاذب والسعيد من الشقي. قال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. واقتضت حكمة الباري عز وجل أن دار السلام وهي الجنة لا تنال إلا بعد الابتلاء والامتحان والصبر والجهاد وأنواع الطاعات. قال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وإنما يبتلى العبد على قدر دينه وإيمانه. فعن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، حتى يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان صلب الدين اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب ذلك. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. والابتلاء قد يقع في أمور الدين وفي أمور الدنيا وفي الشهوات وفي الشبهات. والسلامة يوم القيامة لا تتحقق إلا بالسلامة من آثار هذا الابتلاء. قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
والقلب السليم هو القلب الذي سلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. ولا تتم للقلب سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. فهذه الخمسة حجب عن الوصول إلى الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تحصر. ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم في كل صلاة يصليها، فليس شيء أحوج منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منها. عباد الله، وإن من أعظم الابتلاءات والفتن والمحن التي يواجهها المسلم الابتلاء في الدين، فإن الدين هو روح العبد وسعادته، فإذا فقده فقد الخير كله. ولأجل ذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يحفظ له دينه وأن يثبته عليه إلى أن يلقاه، فكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأثر الفتن على الدين عظيم جدا، إذ قد يخرج الرجل من دينه بسببها وهو يظن أنه يحسن عملا. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع فيها أقوام خلاقهم أي دينهم بعرض من الدنيا. قال الحسن البصري رحمه الله، وهو من أئمة التابعين ممن عاصر الفتن وأصحابها، يقول: والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول، أجساما ولا أحلام، فراش نار وذبان طمع، يغدو بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. فإذا وقعت الفتنة، خصوصا فتن الدين، فلا تنفع العقول ويضيع الدين، ويصبح الحليم حيرانا. عن حذيفة رضي الله عنه قال: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: الكذب والقتل. قالوا: أكثر مما نقتل الآن، أي من الكفار. قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قالوا: سبحان الله، ومعنا عقولنا؟ قال: لا، إنه لتنزع عقول أهل ذاكم الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. ولا تزال الفتن في ازدياد وظهور حتى تسوق الناس إلى أعظم الفتن التي عرفتها البشرية، إنها فتنة الدجال، قال صلى الله عليه وسلم: ما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا تتضعضع لفتنة الدجال. جماعة المسلمين، إذا علمنا خطورة الفتن على المسلم فكيف يتجنبها المسلم؟ لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلاج بعد أن بين الفتن وجلاها. فمن المنجيات من الفتن المهلكات التعوذ بالله منها بصدق والالتجاء إليه ليعصمك من الوقوع فيها. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال الصحابة: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن المنجيات من الفتن المهلكات اجتنابها وعدم المشاركة فيها. قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها. ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. ومن المنجيات من الفتن المهلكات التمسك بالسنة وترك البدع المحدثات ولزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي أمر المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، ووقانا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه بنا رحمن رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، من جملة الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجها وابتلاء الأمة بها وحذر منها، فتنة الخوارج. وتكمن فتنتهم في أنهم أهل عبادة وصلاح، كلامهم معسول بالكتاب والسنة، شعارهم الدين، سماتهم العبادة، فيغتر بهم من لا علم له بهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيهم: الخوارج كلاب النار، شر الخلق والخليقة. قال صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، أي أفواههم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. ومن سوء فتنتهم أنها تحصد الشباب، حدثاء الأسنان، صغار الأعمار، فيغرونهم حتى يتأثروا بشبهاتهم، فيرون أنهم على الحق وغيرهم كافر على الباطل. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأن منهم الشباب الصغار الذين لا حكمة لديهم ولا حسن تدبير، بل تدفعهم العواطف وتحركهم الحماسة. فروى البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، أي صغار السن، سفهاء الأحلام، أي لا عقول لهم يفكرون بها ولا حسن تدبير، يقولون من خير قول البرية، أي من الكتاب والسنة، يمرقون من الإسلام، أي يخرجون منه كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. فكم من والدين فجعا بخبر انضمام ولدهما لطوائف الخوارج، وكم منهم من فجع بسفر ولده وفلذة كبده إلى بلاد الفتن وأماكن الصراع بحجة إقامة دولة الخلافة المزعومة ورفع راية الإسلام، شعارات حق أريد بها باطل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ابتلي بالخوارج فرفعوا راية لا حكم إلا لله، فاستمالوا به قلوب الأغمار وعقول الجهال، حتى كونوا جيشا قوامه قريبا من 6,000 جندي. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. يا معاشر الشباب، الزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وهديه إن كنتم تريدون الجنة، فالسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. يا معاشر الشباب، لا تغتروا بشعارات الخوارج وأصحاب الرايات السود في زماننا، فإنهم كلاب النار وشر الخلق. توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل فقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الخوارج أهل غلو في الطاعة، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أكثر صلاة من الصحابة وأكثر قراءة للقرآن منهم، ومع ذلك توعدهم بالنار فقال: الخوارج كلاب النار. وها هو ابن عباس رضي الله عنهما ذهب يناظر الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرجوا على خير أهل الأرض في زمانه على أمير المؤمنين، يصفهم فيقول: دخلت عليهم وهم قائلون، أي نائمون القيلولة، فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر، أي من طول القيام في الليل، قد أثر السجود في جباههم، كأن أيديهم ثفن الإبل، أي غليظة كركب الإبل من طول بروكها. فتأملوا إلى هذا الوصف طول عبادة، ولكنهم قاتلهم علي بن أبي طالب في يوم النهروان حتى أبادهم، فلم تنفعهم عبادتهم. وها هو الإمام أبو بكر محمد بن الحسن الآجري رحمه الله يحذرنا من الاغترار بالخوارج، وهو المتوفى في عام 360 للهجرة، يقول: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله ولرسوله، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وحذرنا الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء، ويستحلون قتل المسلمين. انتهى كلامه يرحمه الله. فاحذروهم يا رعاكم الله يا شباب الإسلام. هل الإسلام الصحيح يحث على مبايعة مجهول لا يعرف إلا بكنيته مختبئ في الكهوف والجبال؟ هل من الإسلام الصحيح قتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد كان أهل النفاق يعيشون بين ظهراني المسلمين فما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين يضمرون العداوة للإسلام؟ ولما قال عمر ألا أقطع رأسه يا رسول الله قال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هل من الإسلام الصحيح أن يخرج المجاهد وهو يحمل رؤوس من قتلهم بيده؟ بل الإسلام دين خلق حتى في تعامله مع العدو في الحرب. هل من الإسلام الصحيح الخروج إلى الجهاد دون إذن والديك وإذن ولي أمرك؟ هل من الإسلام الصحيح تكفير بلاد المسلمين واعتبارها دار كفر يجب تطهيرها من أهلها؟ الجواب كلا، بل هي شبهات تلقى في قلوبهم فاحذروها. قال ابن عمر رضي الله عنهما في الخوارج يقول انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. يا شباب الإسلام اقرأوا صفات الخوارج التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لتعرفوهم وتحذروهم. ومن صفاتهم الجلية قول نبينا صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أسألكم بالله، هل ترون أصحاب الرايات السود في زماننا قد وجهوا أسلحتهم وجهادهم لأهل الكفر وهم أقرب الناس إليهم؟ الجواب لا، بل وجهوها لأهل الإسلام يقتلونهم ويسفكون دماءهم ويسلبون أموالهم وينتهكون أعراضهم. أخيرا أيها الآباء، اعلموا أن خير ما تقدمونه لأبنائكم هو تربيتهم تربية حسنة ووقايتهم مما يضرهم، وهذا أمر الله إليكم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه أي علموهم وأدبوهم، واعلموا أن هناك من يتربص بشبابنا ليغروهم بالخروج على طاعة الحكام والسفر إلى مواقع الصراع والفتن بحثا عن الشهادة. فننصح الآباء أن يوجهوا أبناءهم ويبينوا لهم أن هذا الفهم خاطئ. اغرسوا في أبنائكم عقيدة السمع والطاعة لولاة الأمر وأن ذلك من عقيدة أهل الإسلام. اغرسوا في أبنائكم حب الوطن لأنه وطن إسلامي يعيشون فيه، ينعمون فيه بالأمن والسكينة، يعبدون الله فيه، يعمرون الأرض كما أمرهم الله. واعلموا أن أفضل وسيلة لتحقيق الأمن الفكري في أبنائنا هو ربطهم بالله وبالعقيدة الصحيحة وبالعلماء الربانيين من أهل السنة والجماعة لا بالدعاة والأصاغر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه وشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول هذا القول وأقم الصلاة.